بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسالك معكم الحديث حول إعجاز كتاب الله رب العالمين. موضوع إعجاز القرآن الهدف منه أصلا هو ربط الناس بكتاب الله رب العالمين. بدون فهم كتاب الله عز وجل القراءة تصبح تردا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ويصبح الإنسان هم أن يختم الآيات ويختم السور. نحن نريد من خلال هذه اللقاءات الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى أن نربط الناس بكتاب الله، فيصبح الإنسان وهو يقرأ يفهم ويتلذذ ويعرف أن الذي بين يديه معجزة. وكلما زاد ارتباط الناس بهذا الكتاب العظيم كلما ارتقى إيمانهم، وإذا ارتقى الإيمان تغير السلوك. وترك القرآن جميع الأساليب لأجل ذلك، فتحدث عن الإعجاز في الكون والإعجاز في أعماق الناس والإعجاز بما يحيط بنا من بحار وجبال وغير ذلك، ومن حيوان ونبات وجماد. كل ذلك لأجل هدف رئيسي، وهو إقناع الإنسان أن هناك خالق مدبر لهذا الكون. أيضا المبدأ الثاني المهم هو عدم التفريط أو الإفراط في القرآن. التفريط وهو تحمير النصوص ما لا تحتمل، يعني مثلا جاء واحد من المفسرين المحدثين فانحرف في تفسيره، فجاء إلى الكلام عن الجن فقال لا ما هو مقصود جن، ولا ما في جن ولا في شياطين، وإنما المقصود الجراثيم. هذا الحرف، الجن حقيقة من حقائق الغيب أثبتها القرآن وجاءت آلاف الأدلة عليها، فما يجوز بحجة العلم والتعلق بالعلم وتقديس العلم أن نلغي القرآن ولا نلغي اللغة، ما يجوز ذلك. وكذلك ما ننحرف الجهة الأخرى ونقول لا يوجد حديث عن الأمور العلمية في القرآن، كلا توجد الأمور العلمية، لكن أيضا بشروط سنذكرها الحديث عن هذه العلوم. فلا نفرط ونقول كل شيء يجب أن يفكر بالطريقة العلمية البحتة، ولا نفرط في هذه التفسيرات، ولا نفرط في الآيات التي تتكلم عن العلوم ونقول لا أهملوها. لابد من التوازن بين الأمرين. الأمر الآخر أننا يجب أن نفهم أن القرآن ببلاغته يحمل وجوه من التفسير، فيه مرونة كبيرة، فما تحدث عنه العلماء الأسبقين من تفسير القرآن لا يلغى بالحديث عن المعجزات الحديثة التي ثبتت. لا نقول كل التفاسير السابقة خطأ، نعم هناك بعض التفاسير التي بعض الناس دخلوا في العلم وأخطأوا، نقول خطأ، لكن القرآن يحمل هذه الوجوه، فلا نلغي التفاسير القديمة بما سنذكره من علوم حديثة. ومن المهم أننا نقتصر على الحقائق ونميز بين الحقائق والنظريات، فإذا المسألة ما زالت نظرية يجب أن نقول هذه ما زالت نظرية، وإذا كان العلم توقف عند نقطة معينة يجب أن نتوقف عندها ولا نفسر بالنظريات التي لم تتحول إلى حقائق بعد. الحقيقة الثابتة عندنا هي القرآن، والعلم قد يخطئ وقد يكذب، فإذا ثبتت حقيقته عندها نوفق بين القرآن وهذه الحقائق العلمية. أيضا بعض الناس يريد أن يبالغ ويقول كل ما في العلم نظري، ليس هذا صحيح. هناك أمور في العلم صارت حقائق كروية الأرض ما يجوز الجدل فيها. يعني أنا قبل سنتين كنت في الحج، فواحد من الناس شاب يدرس شريعة يقول لي يعني دكتور يعني أكيد الأرض كروية؟ خلاص يا شيخ خلاص انتهى، ما عاد هناك مجال للتشكك في الحقائق العلمية. فبعض الحقائق العلميه وصف يعني لا يمكن مستحيل ان تكون الارض مسطحه، مستحيل، او مربعه او مكعبه، ما يمكن ذلك. نحن الله سبحانه وتعالى اعطانا من العقول ومن الادله في القران وفي الكون ومن الاجهزه ما نثبت فيها هذه الحقائق، ولا تعارض. ما الحاجه ان نبدا نشكك في مثل هذه المساله والقران لا يتعارض معها، بل القران يؤيدها. فهذه بعض الامور التي يجب ان نصل اليها ونحن نقدم لموضوع الاعجاب العلمي. فلنضرب مثلا بسيطا على ذلك. قول الله سبحانه وتعالى: بلى قادرين على ان نسوي بنانا، نعيد الاصبع بعد ان مات الانسان واكلته الارض وتفتت عظمه. الله سبحانه وتعالى قادر ان يعيد اصبعه كما كان. لماذا ضرب الاصبع؟ للاعجاز الذي في الاصبع. العلماء السابقين تكلموا عن هذا الاعجاز الذي في الاصبع، تكلموا عنه واشاروا الى عظمة هذه القضية، قضية الاصبع وتركيبه. لكننا اليوم في هذا الزمن اكتشفنا ما لم يكتشفه العلماء السابقين، وهي قضية البصمة. ما كانوا يعرفونها، وان كل انسان تميزه بصمة، وان الثوانين المتشابهين بصمتهما مختلفة. والله سبحانه وتعالى يقول: سأعيد الانسان بتفاصيله، بكل ما يميز عن كل انسان اخر، حتى البصمة. فنحن عندما نفسر القرآن اليوم نحن نضيف الى ما قاله العلماء وهو حق، نضيف معنى جديد وهو البصمة. لكن يجب ان نقول ايضا: وقد يأتي العلم بتفاصيل عن الإصبع لا نعرفها نحن اليوم. نحن لم نحسب العلم، فما سبق حق وما هو اليوم حق وما قد يأتي في المستقبل من تفسير للإعجاز الذي في البيان نقر أيضا. فلا تعارض بين ما قاله العلماء السلف رضي الله عنهم وما يقوله العلماء اليوم وما قد يكتشفه العالم في المستقبل. ما في تعارض. يجب ان يكون عندنا من الانفتاح الذهني ما يجعلنا لا نتوقف، لان العلم لا يتوقف. لكن الذي يؤكده امر مهم، وهو انه يستحيل التصادم ما بين العلم والقرآن. لا يمكن ان تأتي حقيقة علمية ثابتة، ليست نظرية وإنما حقيقة علمية ثابتة، فتتصادم مع كتاب الله عز وجل، لأن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن، واحد سبحانه لا إله إلا هو. فإذا آمنا بأن الله هو الذي خلق الكون وآمنا أن الله هو الذي نزل القرآن، لا يمكن أن تتصادم الحقائق العلمية الثابتة مع القرآن الواضح. والحديث في مثل هذه الأمور ومحاولة فهم القرآن ومحاولة تفسيره بما يتناسق مع العقل أمر ليس بجديد في الأمة، بل جاء حتى في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. جاء في صحيح البخاري قال: حدثنا حتى قال المنهال عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس. سعيد بن جبير رحمه الله ينقل هذا الخبر. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني كأن فيها تناقض. وجاء لابن عباس رضي الله عنه أعلم الصحابة بالتفسير، قال: اشرح لي إياه. فذكر له أربع قضايا، أربع أمور شعر أن فيها تناقض. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهل هم يتساءلون أم لا يتساءلون؟ والثانية قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، يعني ما يكذبون على الله عز وجل ولا يخفون شيئا عن الله. لا يكتمون الله حديثا، لا يخفون شيئا عن الله. بينما في الآية الأخرى على لسان الكفار يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فكذبوا وعقوا، فكيف؟ فقد كتموا في هذه الآية. والمسألة الثالثة يقول تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. إلى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فأشار إلى خلق السماء قبل خلق الأرض. وفي الآية الأخرى يقول تعالى قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله تعالى طائعين، ففيها ذكر أن خلق السماء بعد خلق الأرض، فأيهما خلق أولا الأرض أم السماء؟ والمسألة الرابعة قال الرجل كان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا، فكأنه كان يعني كان سميعا وهو ليس بسميع الآن، كان عليما كيف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني لو قرأت الآية بكاملها وليس هذا الجزء فقط لوجدتها في النفخة الأولى، عند النفخة الأولى في الصور، ثم نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا أنساب بينهم عندئذ، في النفخة الأولى لا يتساءلون، في النفخة الثانية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني عندما تقوم القيامة كما شرحت لكم سابقا لا يسألون ولا يتساءلون، ما في وقت لهذا لأن تقوم عليهم القيامة بغتة. في الآية الثانية لما يقومون من الأجداد ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا يبدأ يتساءلون، فالتساؤل في النفخة الثانية وليس في النفخة الأولى. وأما قوله والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فيقول المشركون تعالوا نقول لن نكون مشركين فيكذبون، لكن لأنهم لا يكتمون الله حديثا ما يستطيعون يكتمون الحديث، يختم الله على أفواههم وتتكلم أبدانهم، فعندها تنطق أبدانهم فلا يكتمون الله حديثا، فهم يحاولون أن يكتمون لكن الله يجبرهم أن لا يكتمون بأن يجعل أجسادهم تنطق. وأما الثالثة خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين آخرين، إذن البداية خلق الأرض ثم خلق السماوات في يومين ثم دحى الأرض، ودحيها والأرض بعد ذلك دحاها دحيها أن أخرج منها ماءها ومرعاها، ففي البداية خلق الأرض ثم خلق السماء ثم تقسيم الأقوار وتقسيم الأرزاق وترتيب الأرض في يومين آخرين، فالبداية خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم دحاها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قول الله تعالى دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين وخلق الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، فتجد آيات تقول في أربعة أيام، إذا كملت خلق الأرض مع خلق ما فيها تجد أنه أربعة أيام، هذه تناقض لا تناقض، خلق الأرض في يومين وما فيها في يومين المجموع أربعة أيام يشير إليه ما في آية أخرى، أما السماء فدائما الحديث عنها في يومين والمجموع ستة أيام، خلق السماوات الأرض في ستة أيام، هذا تناقض. أما قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك وقال أي لم يزل كذلك، فإن الله تعالى لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فكان ولا يزال، هذا من بلاغة اللغة أن تستعمل لفظ كان للحاضر وليس فقط للماضي، وهذا معروف في لغة العرب. فقال ابن عباس بعد ما ختم هذا الكلام قال فلا يأتلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله عز وجل. فلذلك أي واحد فينا يتشكك في آية ولا تتناقض مع آية أخرى لا يستعجل، يذهب إلى العلماء ويسأل، ففي كل أمر وضوح وتفسير ومنسجم تماما مع لغة العرب. دعونا ننطلق للحديث عن إعجاز الله تعالى للأرض. يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآيات المعجزة التي في السماء يقابلها كذلك آيات معجزة في الأرض، وهي حق، وهذا القرآن حق. كما أنك أيها الإنسان تنطق فهذا القرآن حق. يقول تعالى في آية تشير إلى إعجازه عز وجل في إحدى آيات الأرض، يقول تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. يتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن أمور كثيرة، نأخذ منها أمرا ونركز عليه، وهو أنه سبحانه وتعالى جعل بين البحرين حاجزا. الحاجز، يقول علماء اللغة، الحجز المنع بين الشيئين بفاصل بينهما، فهناك حاجز بين البحرين. ويقول تعالى في آية أخرى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومرة أخرى يتحدث عن بحرين وعن حاجز بين هذين البحرين. وفي آية ثالثة يقول سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وحجرا محجورا، عما يتحدث القرآن هنا؟ قبل أن ندخل في ذلك فلنتفاهم على لغة العرب، لأنها وللأسف أكملت فصارت كثير من الكلمات العربية الفصحى لا يعرفها أبناء العربية. فتحدثنا عن كلمة حاجز أو حجزة، وقلنا أنه المنع بوجود فاصل. أما كلمة مرج ومرج والمروج، المروج هو الاختلاط ومرج خلط، فالمرج هو الخلط، وقيل هو المجيء والذهاب والاضطراب. فعندما يحدث الاضطراب بين الرجال والنساء يذهبون ويأتون بلا حواجز، فعندها يسمى هذا الاضطراب يسمى مرج. فالمرج هو الاختلاط. يقول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان. يعني الكلام عن بحرين بينهما لقاء وبينهما اختلاط، في اختلاط. لكن يقول بينهما برزخ لا يبغيان، رغم وجود هذا الالتقاء وهذا الاختلاط وهذا المجيء والذهاب، هناك حاجز يحجز بينهما. وفي الآية الأخرى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. إذن في مرج وفي حاجز، كيف يكون هناك اختلاط ومجيء وذهاب وفي نفس الوقت هناك حاجز يفصل بينهما؟ وفي النص كذلك: لا يبغيان. لا يبغيان، قال العلماء، يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر. لا يبغي يعني لا يطغى، فهناك حاجز يمنع أحدهما أن يطغى على الآخر. هناك التقاء واختلاط دون أن يطغى أحدهما على الآخر ويوجد حاجز عما تتكلم هذه الآيات. قبل أن نذكر كذلك هناك كلمة مهمة، البحر. ماذا تعني كلمة البحر؟ البحر نعرفه، نحتاج تفسير، لكن العرب يميزون فيقولون إذا قالوا البحر فهو البحر الذي نعرفه، وإذا قالوا بحر عذب فعندها يقصدون النهر. فالتمييز في لغة العرب معروف، واشتهرت كلمة البحر للمالح، فإذا أطلقت فيطلق بها المالح، وإذا لم تطلق فحسب التخصيص، إذا قلنا بحر عذب فهو النهر، وإذا قلنا بحر مالح فهو البحر المالح. إذا تفهمنا على هذه الكلمات دعونا نفهم ما يقوله القرآن. أولا الآية الأولى تتكلم عن وجود حواجز في البحار. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. بين البحرين هناك يوجد حاجز. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم جاءت الآيتين الأخريتين تفصلان هذا الحاجز. الآية الثانية تقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحديث هنا عن بحرين، هل هما بحر ونهر ولا بحرين؟ دعونا نقرأ هذه الآية ونقرأ الآية الأخرى. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه الآية الأخيرة اللي نطقنا بها تتكلم عن ماذا؟ عن بحر ونهر، لأن هذا عذب فرات فهو نهر وهذا ملح أجاج فهو بحر. إذن الآية الأخيرة تتكلم عن التقاء بحر مع نهر. الآية اللي قبلها تتكلم عن بحر ونهر ولا بحرين؟ تتكلم عن بحرين، لأنه لما لم يقل عذب فرات فورا ينصرف الكلام إلى البحر، إذا لم يخصص فهو البحر المالح. والدليل على أنه بحر مالح، كلا البحرين مالح، قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذا لا يكون في الأنهار. لؤلؤ والمرجان في البحار ما هي في الأنهار، وخاصة المرجان. الآن بدأوا يعملوا لؤلؤ في الأنهار، لكنه ليس الأصل. الأصل أن اللؤلؤ في البحار، والمرجان لا يكون إلا في البحار المالحة. والله سبحانه قال يخرج منهما، يعني كلا البحرين يخرج منه البحر الأول والبحر الثاني فيهما لؤلؤ ومرجان، إذن كلا البحرين مالح. إذن هناك آية تتكلم عن التقاء بحرين، والآية الأخرى تتكلم عن التقاء بحر مع نهر. صار الأمر واضح عندنا، أي بحرين وأي بحر ونهر هذا الذي تتحدث عنه الآية؟ احنا لما ندخل في البحار وننطلق والله من خليج العرب، من الخليج العربي ندخل في بحر العرب، ندخل في المحيط الهندي ولا نذهب الى المحيط الاطلسي، هل في فاصل؟ هل في حدود؟ الجبال قد تفصل اراضي عن اراضي، الانهار قد تفصل ارض عن ارض، لكن في البحار هل يوجد حدود؟ وعندما يصب النار في الماء في ماء البحر هل هناك حدود نراها؟ كلا. إلى أن جاء العلم الحديث وأثبت ذلك، طل هذا الأمر التقاء البحرين، ثم سنتحدث بعد ذلك عن التقاء البحر والنهر. ظل هذا الأمر خفي لا يعرفه الناس إلى عام 1873، عندما ذهبت بعثة إنجليزية باسم تشالنجر، واستطاعت هذه البعثة بقياس مركبات هذه المياه، وجدت شيئا عجيبا. وجدت أن هناك خطوط تفصل ما بين البحار، للرائي للناظر لا يميز نفس البحر نفس الموج، لكن وجدوا أنك تأخذ غرفة من هذه وتأخذ غرفة من هذا تحللهم تجد اختلاف في التركيب، اختلاف في الملوحة، واختلاف في الكثافة، بل أعجب من ذلك وجدوا اختلاف في أنواع الحياة البحرية، هذا له نوع وهذا يختلف عنه ولا يصل بينهما شيء نراه، حاجز وهمي كما يقولون، لكن حاجز هذا يختلف عن هذا تماما في التركيب وفي الكثافة وفي الأحياء التي فيه. وظل هذا الأمر يستكشف أكثر وأكثر، وظل السؤال بعد هذا الاكتشاف قائم، لماذا لا تمتزج البحار؟ ما يلتقي مع ماء؟ ما يختلط به؟ أنت لما تجيب كأس ماء وتضع فيه ماء آخر فورا يختلط، ما الذي يمنع هذا الماء المالح أن يختلط بماء مالح وهو لاصق به؟ والأعجب من هذا وجدوا أن هذا الالتقاء، هذا الخط الفاصل يتحرك مع حركة المد والجذر، فهو يذهب ويجيء، يعني مرج ذهاب وإياب مع وجود حاجز، وهذا الحاجز يمتد من أعلى الماء إلى أسفل الماء، قاسوه أكثر بعض في بعض الأماكن من أكثر من 1000 متر كيلو حاجز، ويتحرك هذا الحاجز مع حركة المياه ولا تختلط المياه، سبحان الخالق. فبدأوا يبحثون أكثر. في عام 1942 وجدوا أن هناك خواص مائية تفصل بينهما، هناك اختلاف واضح كأن خط وهمي، وأكد هذا بالخواص المائية ما بين الطرفين، يعني مسافة بسيطة جدا، غرفة من هنا غرفة من هنا، والفارق واضح، أكدت هذه المسألة على الأعماق وليس فقط في السطح. وفي عام 1984 بدأ محمد إبراهيم السمرة من جامعة قطر يدرس هذه المسألة أكثر، ودرسها في الخليج العربي، فوجد هذه الظاهرة أيضا موجودة في الخليج العربي، في داخل الخليج العربي موجودة، ثم وجدها أوضح في اختلاف ما بين الخليج العربي وخليج عمان، عندما ينطلق الماء من مضيق هرمز، ما فوق مضيق هرمز يختلف عن ما تحت مضيق هرمز في المكونات وفي التركيبات، نلاحظ فيها الحاجز داخل الخليج العربي، هذا الحاجز الذي يحجز ما بين البحرين في داخل الخليج العربي، ثم لاحظوا اختلاف النسب ما بين خليج عمان والخليج العربي، في اختلاف واضح في التركيب، إذن مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولننظر الصورة الثانية، لكنها الالتقاء نهر مع بحر، وجدنا بالأقمار الصراعية أن ليس فقط البحرين وإنما أيضا التقاء البحر والنهر، رغم أنه يبدو لأعيننا كأنه لا يوجد حاجز، لكن نلاحظ النهر ثم نلاحظ البحر أمامه، ثم نلاحظ أن هناك منطقة زرقاء يحجزها حاجز عن باقي البحر، إذن هذه الظاهرة مرج البحرين يلتقيان، هذا الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا، هناك حاجز هناك فاصل. استمرت هذه الدراسات يريد أن يتأكدوا من هذه المسألة، فوجدوا أن البحر المتوسط الأبيض المتوسط في لقائه مع المحيط الأطلسي عند جبل طارق، وجدوا أن البحر المتوسط بالمقارنة مع المحيط الأطلسي حار، ويختلف كذلك في ملوحته، فالبحر المتوسط أكثر ملوحة من المحيط الأطلسي وأكثر حرارة من المحيط الأطلسي، ويختلف في كائنات الحية التي فيه عن المحيط الأطلسي، رغم أنهما يلتقيان، اللي يروح يكون جبل طارق ومطيق جبل طارق يدخل هاشوف خط يفصل بينهم، أمواج وبحار ينظر هنا بحر ينظر هنا بحر. لكن الآن صار الأمر واضح، يلتقيان لكن بوجود حاجز، بوجود بردخ. سبحان الله، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يركب البحر أبدا، لا بحر ولا نهر، من الذي علمه هذا؟ ومن الذي حدث بالقرآن بوجود هذا البرزخ الذي لا تراه الأعين، ما عرف إلا بالأجهزة؟ صار أمرا حقيقة واضحة علمية ثابتة بوجود هذا البرزخ الذي في البحار وبين البحار والأنهار. نجد أن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن التقاء البحر والنهر يضيف إضافة لم يضفها بشكل واضح في آية البحرين. يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا في البحرين. في الآية التي تكلم عن البحر والنهر ماذا قال؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب الفرات نهر، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا. حتى الآن في تشابه بين الآيتين، لكن الإضافة وحجرا محجورا. حجرا، حجر، ما هو الحجر؟ الحجر المد، ولا تقول حجر صحي، ممنوع أحد يدخل في هذا المكان، ممنوع أحد يخرج منه. الله سبحانه وتعالى حدد ذلك حجرا محجورا. الحجر المحجور هو المكان الذي يمنع الدخول إليه ويمنع الخروج منه، حجرا محجورا. لو قال حجرا لا منع الخروج منه، ولو قال محجورا لمنع الدخول إليه، لكن لأنه قال حجرا محجورا فممنوع الدخول إليه وممنوع الخروج منه. ما هو هذا الحجر المحجور الذي تشير إليه الآية؟ وجدوا أنه عند التقاء النهر مع البحر تتشكل منطقة ثالثة، هي ليست بحرا ولا نهرا، تسمى منطقة المصب. ترون النهر واضح، وترون البحر واضح، وترون منطقة المصب ليست من البحر وليست من النهر. هذه المنطقة تختلف في تركيبها عن البحر وعن النهر، في كثافتها تختلف، وفي ملوحتها تختلف، وفي كائناتها الحية تختلف. ثم وجدوا شيئا عجيبا يتعلق بمنطقة المصب. الكائنات الحية التي تعيش في النهر لو دخلت في منطقة المصب تموت، والكائنات الحية التي في منطقة البحر لو دخلت في منطقة المصب تموت، والكائنات الحية التي في منطقة المصب لو ذهبت إلى النهر أو إلى البحر تموت. أليست حجرا محجورا، ممنوع أي كائنات حية تدخل إليها أو تخرج منها، تموت. سبحان القادر. يقول تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تكن من الجاهلين الذي يتشكك بعد أن رأى الآيات، رأى المعجزات. إنما يستجيب الذين يسمعون. أما الذي لا يستجيب بعد كل هذا فهو ميت، والميت يبعثه الله يوم القيامة، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى قادر ينزل معجزات كمعجزات موسى وعيسى لكن من سيراها عليهم السلام؟ من سيراها إلا الذين في وقتها. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل معجزات خالدة على مدى الزمان. ويقول تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني ما أكثر الآيات التي يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولننطلق في البحر أيضا إلى آية معجزة أخرى. يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب هو خيال الماء الذي تراه في الوقت الحار من بعيد، ولما تأتي تجده قد اختفى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. عندما يصل إليه وهم ليس له حقيقة، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا وصف لماذا؟ لأعمال الكافر، أنها كالسراب. يتعب الإنسان، هذا الكافر يتعب ويفجح يتعب ويفجح، يظن أنه سيلاقي خيرا من وراء عمله، فلما يأتي يوم القيامة ماذا يجد؟ لا يجد شيئا. كل هذه الأعمال التي فعلها وهم، ويجد الله عز وجل يوفيه الحساب. ثم يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا آخرا لأعمال الكافر فيقول: أو كظلمات في بحر لجي. اللجي العميق، البحر اللجي البحر العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أعمال ليس فيها نور. يريد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا بشدة الظلام والسواد التي في هذه الأعمال، ليس فيها خير، ليس فيها نور، وليس فيها بصير نور. فيضرب مثلا من أعجب الأمثال، يقول: أعمال الكافر كظلمات البحر العميق. سبحان الله، ما أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم أن داخل البحر ظلام. هو بالتأكيد لم يغوص في البحر، وحتى الذين غاصوا في البحر في زمانه ما يستطيعون أن يغوصوا إلا إلى حدود 20 متر 30 متر بالكثير، وهذه الحدود فيها نور. الظلمة الكاملة للبحر ما تكون إلا على عمق 1000 متر، يعني كيلو داخل البحر. وهذه الأعماق ما استطاع البشر أن يصلوا إليها إلا بعد اختراع اللبس الحديدي الذي يحمي الغواص، لأن لو غاص الإنسان إلى هذه الأعماق بدون لبس حديدي سينفجر الإنسان، لذلك يحتاج حديد ثقيل عشان يحميه من ضغط الماء في تلك الأعماق. هذا بالتأكيد أمر اكتشاف جديد ما حدث إلا بعد اختراع بدلات الغوص. لكن الآية تتكلم عن أكثر من ذلك. أولا، الآية تتكلم عن ظلمات. لو كسرنا الأنوار وأغلقنا المسجد ماذا سنرى؟ ظلام. ماذا سنرى؟ ظلام. ما أحد فيكم قال سنرى ظلمات. كم ظلام سنرى لو كسرنا الأبواب؟ واحد يقول: إيش السؤال العجيب هذا؟ كم ظلام؟ لو السماء بالليل كسوف كامل ما في نور وأنت في صحراء، كم ظلام ترى؟ كم ظلام؟ ظلام واحد. لكن الآية تقول ظلمات. واحد يقول من باب المبالغة، لا ما هو من باب المبالغة، من باب الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى كررها ويقصدها. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات. إذن تأكيد على أنها ليست ظلمة واحدة وإنما ظلمات. ثم لاحظ، لو فرضنا أنها مبالغة للتعبير عن شدة الظلام، تعال لو سمحت فسر لي قول الله عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض، كيف تفكر؟ ظلام فوق ظلام، من أين جاء هذا؟ أضرب ظلام فوق ظلام، ما الفاصل بينهما؟ المقصود بظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما المقصود بذلك؟ لم يعرف الناس معنى المعنى الحقيقي لهذه الآية، إلى أن اكتشف العلم شيئا عجيبا، لا يحدث هذا الأمر إلا في البحار العميقة، ما يحدث في بحيرة صغيرة، ما يحدث إلا في البحار العميقة، لأنه مرتبط بالأعماق. هذا الأمر الطيف، طيف النور، هذا النور أبيض، لو وضعت المنشور سينعكس هذا النور على سبعة ألوان، الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، هذا. وجدوا شيئا عجيبا في الماء، إذا وصل إلى 10 أمتار يختفي اللون الأحمر ويتحول ظلام، يتحول إلى أسود، يعني اللي يطلع دم في الماء على عمق 10 أمتار لا يرى دما، فيرى الدم أسود. فإذا دخل أعمق ووصل إلى مسافة 30 متر يبدأ ظلام جديد في اللون البرتقالي، يرى كل شيء بألوانه إلا الأحمر على مسافة 10 أمتار، ثم على مسافة 30 متر يختفي البرتقالي، فيصير ظلام الأحمر فوق ظلام البرتقالي. فإذا وصل إلى 50 متر عندها تبدأ ظلمة اللون الأصفر، طبقة جديدة من الظلام. على مسافة 100 متر يختفي اللون الأخضر، على مسافة 200 متر في اللون الأزرق، ظلمات بعضها فوق بعض. سبحان الذي أنزل القرآن، ظلمات، شوف الوصف، بعضها فوق بعض، ولاحظ ما ذكرها إلا في بحر لجي، في بحر عميق، ما يحدث هذا إلا في البحر العميق، ما يحدث في السماء على فكرة، ولا يحدث في الأرض، ما يحدث إلا في البحار العميقة، لأن الماء يمتص هذا النور وتستمر إلى عمق 500 متر تختفي كل الألوان وتبقى حركة اللون الأسود، لا يرى شيئا، لكن واقف أمامه ماذا سيرى؟ سيرى الأسود، يميزه، شوف مثل واحد، مثل ظل واحد يتحرك أمامه، هل يراه؟ نعم ولا لا؟ شوف الوقت الدقيق، إذا أخرج يده، ما قال لم يرها ولا قال رآها، وإنما قال لم يكد يراها، تحت يكون الانعدام التام للنور على مسافة 1000 متر، فينعدم الشعاع. سبحان الله، أيوة، في السماء ممكن نشوف نجمة يأتي منها نور، لكن هنا ظلام كامل، حتى اليد لا يكاد يراه، يكون الظلام الكامل. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن الآية لا تتوقف عند هذا، لا يتكلم أيضا عن شيء عجيب آخر. تقول فوق هذه الظلمات، ظلمات في بحر اللجي، فوق هذا البحر العميق جدا الذي فيه الظلمات على مسافة 1000 متر، فوق هذا البحر العميق يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. السحاب وين؟ في الغلاف الجوي. الآية ماذا تقول؟ تقول تحت هذا السحاب في موج، وتحت هذا الموج في موج، وتحت هذا الموج في بحر نجي. إلى أن اكتشف العلم الحديث في عام 1900 فقط تم اكتشاف ما يسمى الموج الداخلي. خلونا أكلمكم شوية عن هذا الموج الداخلي. لما ترى الأمواج في البحر، ترى حركة الموج صاعد نازل، وهذه الحركة طبعا داخل البحر، ليست فقط على السطح، هي انعكاس لتموج الماء داخل البحر. وجدوا أن تحت هذا الموج السطحي هناك موج داخلي، تحت الموج السطحي يوجد موج داخلي. والعجيب أن هذا الموج الداخلي وجدوا في كثير من الأحيان أنه يتجه في اتجاه عكس الموج السطحي، فتلقى البحر متجه مثلا إلى اليسار بينما الموج الداخلي يتجه إلى اليمين. كيف اكتشفوا هذا؟ الذي اكتشف هذا كان يستعمل سنارات طويلة جدا في بحار عميقة جدا، فأعطى للحبل مال السنارة، أعطاه وأعطاه وأعطاه، حتى فترة وجد شيء عجيب. بينما الموج متجه إلى اليسار، السنارة حبلها متجه إلى اليمين. بعد ما وصل إلى عمق، ووصل إلى عمق البحر، وصل إلى الموج الداخلي، كأن هناك أمواج في اتجاه آخر غير هذا البحر الذي نراه. فبدأت عملية الاكتشافات والقياسات فوجدوا هذا الموج الداخلي. فهناك موج علوي وهناك موج سفلي. أنا أعطيكم آيتين من آيات الله. أولا برزخا، هذا الفاصل ما بين البحرين على اليمين وعلى اليسار، على اليمين البحر المتوسط، على اليسار المحيط الأطلسي، ولاحظوا الحاجز الذي بينهما. ثم نلاحظ اختلاف الأمواج على الأسفل والتي إلى الأعلى. يغشاه موج من فوقه موج، هذا الموج الداخلي، هذا البحر الداخلي أحيانا يمتد مئات الأمتار، والذي فوق كذلك مئات الأمتار، وهذا متجه إلى اليمين وهذا متجه إلى اليسار. فسبحان الله.
نرجو مواصلة الاجتماع على الملف الثاني.